أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين الأمين على وحي رب العالمين محمد وعلى آله حفظة وحي رب العالمين. كنا على تحال في سورة الحجر، ومر أن في بحث استخلاف خليفة الله، استخلاف خليفة الله، وكنا في هذا الموضع: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. لماذا يبين القرآن الكريم طبيعة خلقة الإنسان وطبيعة خلقة الجان؟ ليس عبط طبعا. هذه الملحمة كما مر بنا، استخلاف خليفة الله، ملحمة في فاتحة الخلقة، في طليعة الخلقة، والنظم التي يبينها القرآن الكريم فيها نظم عامة لعالم الخلقة إلى يوم القيامة. من ضمن دي المحاور، يعني لطيف أنه الشيء الذي هو عالي في درجة الإحكام بنود أيضا شديدة الإحكام. إذن معرفة أصل طبيعة خلقة الإنسان، طبعا درجة من درجات خلقة الإنسان، القرآن الكريم يبين للإنسان طبقات من الخلقة كما مر بنا، ونشآت من الخلقة، ليست درجة واحدة، ليست درجة واحدة. فهنا أيضا يبين لنا القرآن الكريم درجة من درجات خلقة الجان، أن الجان خلقناه من نار السموم، ليس أي نار، نار السموم. والنار الآن فيزيائيا إلى الدرجة التي نقبت عنها العلوم الحديثة، النار من جنس طاقة الكهرباء المغناطيسية، يعني فيها كهرباء ومغناطيس، قوة مغناطيس، كهرباء ومغناطيسية، طاقتين فيها النار، سينا منار السموم. جيد، فإذا من على ضوء هذا يتبين، يفسر جملة من الأفعال التي أسندها القرآن الكريم للجان أو للشيطان في بني آدم. مثلا الأز، شوف فيه حالة إرعاش، رجز الشيطان، رجز الشيطان عفوا، رجز شنو هو؟ رجز حالة هم مثل رعشة وتزلزل. يعني القرآن الكريم بيّن أنه الاحتلام رجز من الشيطان، رجز حالة رعشة في قصة بدر في سورة الأنفال: ليذهب عنكم رجز الشيطان. الرجز هذا حالة شطط يصير عند النظام الطاقي في جسم الإنسان غير المرئي، يعني شفر شبيه مثلا لا يصير عند صرع أو لا يصير عند مس أو لا يصير. هذه التعابير التي العناوين التي ذكرها القرآن الكريم لأفعال الشياطين في بني آدم، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، آثار أفعال الجن أو الشياطين في بني آدم. ولذلك حالة الذي يصاب بحسب الدرجة، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. همز الشيطان همزة مثل شوكة كهربائية، مسه كذلك، صرعه كذلك. هذه الحالات تبين موافقة للأصل القرآني القائل بأنه وخلقنا الجان والجان من قبل خلقناه من نار السموم. جملة من بيانات القرآن الكريم التي يفسرها أنها من أخلاق الشياطين، أخلاق الجن، الشياطين أو كذا كذا، من هنا تتضح العجلة والحدة من الشيطان. طبيعة جانب الطاقة المندفع طبيعتها هكذا، عدم الصبر طبيعة شيطانية بخلاف الطين الصبور مثلا. نعم، الغضب الشديد طبعا في غضب حيواني غضب غريزي طبعا هو شيطاني، أما الغضب بخلاف الغضب الإلهي ولا في أسماء الجلال أو أسماء القهر غضب إلهي، بس هذا ليس شيطاني يختلف. المقصود أيما كان أن من هذا الأصل يتبين جملة أمور عديدة. أصحاب حتى الرياضات الروحية الشرعية إذا أرادوا أن يشعرون بأنهم مسيسين من الشيطان من حيث لا يشعرون أو لا، هذه دفع رحمن، يلاحظون حالة الوقار كما مر، السكينة، السكينة، الوقار، شرح الصدر، الحلم، هذه واضح فيها جنبة طبعا الملائكية بعد فوق الطينية، بخلاف ضيق الصدر، قلة التحمل، الاندفاع السريع، الاشتعال السريع، هذه كلها صفات شيطان. شعر بها الإنسان أو لم يشعر يمكن أن يستشعر، ما أن يشوف دفع حاد ليعلم أنه هذا حضور شيطاني. طبعا بالمراقبة يمكن الإنسان أن يشعر أشياء كثيرة، هي بداية الطريق. فإذا هذه معرفة كبيرة يذكرها القرآن الكريم كأنما علامات آلية. في الروايات أن الله زوج هابيل بحورية وزوج قابيل بجنية، فما كان من حدة في البشر فمن نسل، ثم تزاج أولاد الاثنين. طبعا هذه غير الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل في رواية أنهم من نسل شيث ويافث من حوريتين، أما بقية سائر البشر هكذا. فبالتالي إذا بالنسبة إلى ما كان فيهم من حدة وعصبية وكذا من الجنية، بينما ما كان فيهم من وقار وسكينة فمن الحورية. حورية نمط من ملائكة، من نمط عفوا من جنس النور، أي فمن ثم فيه وقار وسكينة. على أي حال هذا المطلب لازم يلتفت إليه، وهو أن جملة من الآيات في الصور العديدة لتوضيح أفعال الشياطين تظهر من هذا الباب. فلسفة الأخلاق تظهر حتى طبيعة الأخلاق الرديدية آتية من صفة الشياطين والجن وكذا، وطبيعة الأخلاق الفضيلية آتية من الصفات، وطبيعة الملائكة والطين. هذه أمور كلها يجب الإنسان يدرسها بالتفات، وهي في الحقيقة تشكل له نظام ومنهاج تربوي أخلاقي، تربوي أخلاقي. نعم، باب واسع ينفتح منه أبواب عديدة. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. الآن خلقة بدن الجان قبل الإنسان، لا خلقة الجان بقول مطلق قبل الإنسان، بلحاظ مراتب العليا والطبقات العليا في الإنسان. لا، الإنسان متقدم خلقة على الجان، يعني نور الإنسان، عقل الإنسان، المرتبة الروحية في الإنسان. خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. الآن هذه القاعدة المعرفية لم يستطع أن يفسرها الفلاسفة، بس لها تفسير على الحال. ماذا يعني خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؟ في رواية أخرى للإمام الصادق ضرب الاحتجاج، الروح لها قالب لطيف، يعني أيضا جسم بس مو الجسم الغالي. خلق الله الأرواح قبل الأجساد، ليس المقصود الأرواح المجردة، لأن إشكال الفلاسفة أنه إذا كانت أرواح مجردة كيف تتكثر من دون تعلق بالمادة وفي المجردات والمجردات. على كل بحث طويل عريض، هذا في بحث هنا المراد حتى بجسد، لكن جسم لطيف للجسم الدنيوي. ومر بنا أنه إشارة إجمالية أن أجسام الإنسان قبل الدنيا متعددة، ليست أجسام ما بعد الدنيا فقط. على كل إن هذا ما خاطفين المتكلمون بشكل واسع، ولا الفلاسفة ولا العرفاء، ولا زالت أبواب عظيمة في معارف القرآن وأهل البيت إلى الآن على حال لم تفتق ولم تفتح ولم يكرس لها جهد. على أي تقدير؟ فخلق الله الأرواح قبل الأجسام بألفي عام، إذن هذا قبل خلقة أرواح الإنسان، قبل الجن حتى، لأن طبقتهم الوجودية أعلى. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بعد ذلك، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا لاحظوا في هذه السورة، سورة الحجر، قول الله ومقول الله. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، بشرا من صلصال من حمأ مسنون. بينما في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. فأي القولين أبداه الله عز وجل للملائكة؟ كلا القولين. غاية الأمر القرآن تارة في مورد يبين زاوية من الواقع المعينة، في سورة أخرى يبين زاوية أخرى، ولا مجرد، وهذا لا تدافع ولا تناقض في البين. إذا التفتنا لهذا المطلب في رواية المعارف أيضا هكذا. وما أكثر إنسان يظن أن برواية واحدة يلتفت إلى الحقيقة كلها، إلى الحقيقة كلها، لا مو هكذا. لا نستطيع أن نقف على تمام الحقيقة التي يريد القرآن أن يبينها والسنة المطهرة المعصومية أن تبينها إلا من جمع جميع الآيات والسور والروايات، لا من طائفة من الآيات أو الروايات. دأب المعرفة الدينية في العقائد أو في الفقه الفروع هكذا، الدأب ما يمكن من زاوية واحدة. ليس زين تعلق الآن ويا الله يهديهم بعض المتسائلين في قضية واقعة الطفا رجل الراوي نقل هذا ما نقل ذا سوي كنتم بلاك الدين نقل لك كل زوايا ده. الراوي الآخر عند عدسة ركز على جانب آخر وهلم جرب تعدد زاوية النقل والرواية إلى ما شاء الله. شوف هذا القرآن الكريم وما كذا، فكيف بك بعد عبر القرآن الكريم في التاريخ أو في شيء آخر؟ هذا ليس بغريب ولا متدافع ولا تناقض. طبيعة الآن تلاحظ في يوميات البشر خبر معين مثلا أوكرانيا ماذا حصل بها كذا كذا، واحد فضائية أو كاتنباء تنقل لك زاوية وكاتنباء أخرى تنقل لك زاوية أخرى، هذا ما يجرب. بس على فضل السلامة والشفافية في النقل لكي تسيطر أنت على إحاطة كاملة تامة شاملة بالحادثة من زوايا عديدة، ما يمكن لك من زاوية واحدة. من ثم طبعا أهل العلم والفضيلة وهكذا فضلا عن قاضي فضلا عن الإنسان ما يستطيع أن يحكم على واقعة واحدة من كلام طرف واحد، بده يجمع كلام أطراف. قاضي من آداب القاضي أن لا يصغي إلى أحد واحد دون الآخر، بل عندنا أنه يتحرى من كل واحد بعد عدة مرات. لما؟ لأن الإنسان طرف قد يكون ما يقدر يوضح حقيقة مظلوميته أو حقانيته من بيان واحد أو بيانين أو ثلاثة من مجرد اللي هي قضية داود واضحة بعد التسوراء المحرام. فعلى كل ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعض على بعض هذا مجرد. فما أن أصغى إلى واحد قال إن الشركاء أي كذا كذا وإن الشركاء أو الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. المقصود لاحظ من استقاء من وجهة نظر واحدة فثم استغفر ربه وخر وأنام كذا. فهذا دي حقيقة مهمة إذن، أن الواقعية الواحدة ما يمكن أن تستقى من زاوية واحدة. ملابسات الأمور أي ما يكتنف في الشيء من جهة هذا ضروري كي يصير الإنسان يتصلب عنده. لذلك نفس الشيء بالشيء نفسه مرتبط به وبنفس هذه الفائدة العظيمة القرآنية من تعدد زوايا النقل الواقعية. قال فقهاء الإمامية أعظم أنواع الاستخارة هي الاستشارة. لماذا؟ لأن الاستشارة تعطيك زوايا عن الحقيقة والواقعية من زوايا عديدة جدا وليست من زاوية واحدة، من زوايا عديدة جدا. كما في رواية أن الله ينزل البركة والخير والسداد والنجاح والتوفيق على لسان أحد الأشخاص الذين يستشيرهم الإنسان، لأنه توسع أفق. أنت لماذا حيرتك؟ بسبب الجهل بالواقعية، ليس؟ لما تستشير حينئذ تستجلي الواقعية بلا جهل بلا غموض، بينما الأنواع الأخرى من الخيرة عبارة عن انحباس في ظل خيارات ضيقة، بينما الاستشارة تفتح لك ماذا؟ تفتح لك خيارات واسعة بلا تلبد. ذلك كثير من ديدن فعل المعصومين في الاستخارة أنهم يستشيرون، مع أن المعصوم معصوم وأعقل الناس، لكن يقولون قد يفتح الله لهم شيء من البداء والمشيئة ما لم يظهره لهم من قبل على لسان غير المعصوم. هذا أصلا بحث معرفي عظيم بينه الإمام علي بن مصطفى الله. وهذا لا يعني حجية غير المعصوم على المعصوم. حجية من؟ حجية الله، مو حجية غير المعصوم. انظر إذا توسعة الأفق كم هي عظيمة، توسعة الأفق كم هي عظيمة بالاستشارة. المعصوم يستعطي من الله بالاستشارة، مو بهذا. إذن كيف بقية البشر؟ استشارة أصل عظيم، هي شعار العلم الآن، علم شعار الحضارة الآن في العصر الحديث. ما هي ثورة ماذا؟ المعلومات. ثورة ماذا؟ المعلومات، انفجار المعلومات، حضارة المعلومات، شبكة الاتصال الاجتماعي، يعني هو المعلومات، آلية المعلومات. وهذا عبارة عن استشارة، عبارة عن اطلاع. من قبل 14 قرن، لذلك الاستشارة والشورى في مدرسة أهل البيت ليست معناتها ولاية الانتخاب والتصويت وكذا. الشورى هو هذه معناها، انفتاح علمي، هي نفس شعار الحضارة. فالمقصود إذن هذا أصل عظيم، أنه الزوايا عديدة. القرآن شوف يعطيك في سورة زاوية، يعطيك في سورة زاوية. هنا مجرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.